ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. طيب، نأتي إلى الباب الذي بعده، وهو باب القرض. باب القرض، يعني في النسخة التي عليها المتن باب القرض وغيره، في نسخة الشارح باب القرض. ففي الحقيقة أن نسخة الشارح يعني أدق، يعني أن يقال باب القرض، لأن الماتن قال باب القرض وغيره، ولم يذكر في هذا الباب شيئا غير أحكام القرض، إلا إن قيل يعني وغيره، يعني وما يتعلق بالقرض من المسائل يعني أو الأحكام التابعة للقرض. فالخلاصة أن هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله أحكام القرض. والمقصود بالقرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه. المال الذي يعطيه المقرض للمقترض، المقرض هو المعطي، والمقترض هو الآخذ. المال الذي يعطيه المعطي للآخذ، يعني أو المقرض للمقترض، ليرد مثله إليه عند قدرته عليه. فهذا هو القرض. والقرض مشروع، القرض مشروع، وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه، ودلت السنة على فضله واستحبابه، وأجمع العلماء على يعني مشروعيته واستحبابه للمقرض، الاستحباب يعني من جهة المقرض، وعلى جوازه للمقترض. ومما ورد في يعني الترغيب في الإقراض ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كانت صدقة مرة. ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كانت صدقة مرة. رواه ابن ماجه وابن حبان، وحسنه الألباني رحمه الله في الإرواء. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب القرض وغيره. عن أبي رافع رضي الله عنه، عن أبي رافع رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فالحديث الذي ذكره المؤلف حديث أبي رافع رضي الله عنه في صحيح مسلم. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، يعني اقترض منه بكرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقترض أحيانا لمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين، وفي بعض الأحيان كان صلى الله عليه وسلم يعني يقترض لمصلحة نفسه، كما توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير، لكن في أكثر الأحيان كان الاقتراض يعني يكون لمصلحة المسلمين، إذا كان المسلمون بحاجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما اقترض شيئا يعني بصفته إمام المسلمين يقترض شيئا لبيت مال المسلمين ويرده صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، والبكر هو الثني من الإبل، هو الثني من الإبل أو الفتي من الإبل. ثم لما جاء وقت السداد النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقترض بكرا على أن يرد بكرا، على أن يرد بكرا. فلما جاء وقت السداد أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. لما قدمت إبل الصدقة جمعت الزكاة، وقدمت الإبل التي جمعت في الزكاة إلى بيت المال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، أن يرد عليه بكرا من الإبل كما أخذ بكرا. فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. الخيار هو المختار، يعني البعير الإبل المتميزة المختارة. رباعيا، الرباعي هو الذي استكمل 6 سنين ودخل في 7، وهذه السن في الإبل يعني أنفس وأعلى قيمة من قيمة البكر. يعني الخيار الرباعي قيمته أعلى من قيمة البكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فالحديث دل على أنه يجوز، دل الحديث على أنه يجوز لمن اقترض شيئا أن يرد أفضل منه، يجوز لمن اقترض شيئا أن يرد أفضل منه، لكن بدون شرط، بدون أن يشترط ذلك، بدون أي اشترط ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من الرجل بكرا على أن يرد بكرا، فلما جاء وقت السداد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل، لكن لم يكن مشترطا في القرض أن يرد ما هو أفضل. فدل ذلك على جواز هذا، بل على فضله، وأنه مما يؤجر عليه المقترض أن يرد يعني ما هو أفضل، أن يرد ما هو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الناس أحسنهم قضاء، يعني الذي يرد أفضل مما أخذ. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ومن اقترض شيئا، ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله. ويجوز أن يرد خيرا منه، ويجوز أن يرد خيرا منه. فقال من اقترض شيئا فعليه رد مثله. طبعا الشيء المقترض كما بين الشارح إما أن يكون مثليا وإما أن يكون قيمية من الأشياء ذوات القيمة. فالمثليات هي المكيلات والموزونات، الأشياء التي تقدر بالكيل والوزن، فهذه مثليات. فمن اقترض شيئا من المثليات فإنه يرد مثل ما أخذ. يعني مثلا من اقترض صاعا من التمر فإنه يرد صاعا من التمر، اقترض صاعا من التمر فإنه يرد صاعا من التمر، لأن التمر من المثليات لأنها من المكيلات. طيب لو اقترض 20 جراما من الذهب فإنه يرد 20 جراما من الذهب، لأن الذهب من الموزونات فيرد مثل ما أخذ. ففي المثليات يرد مثل ما أخذ. وأما في القيميات، الأشياء التي يعني لا تكال ولا توزن، الأشياء التي لا تكال ولا توزن، فإنه يرد قيمتها، فإنه يرد قيمتها. فكما قال الشارح يعني في الجواهر ونحوها ترد القيمة لأنها من ذوات القيمة. يعني لو اقترض منه جوهرة يعني لؤلؤة أو ماسة أو شيء من هذا القبيل، فإنه يرد قيمتها لأنها الجواهر، يعني لا يستطيع أن يأتي بمماثل لها، فإنه يرد قيمتها. طيب بالنسبة لحديث أبي رافع رضي الله عنه، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا، وكان ناويا صلى الله عليه وسلم أن يرد بكرا. فطيب هل الإبل من المثليات؟ الجواب كلا، من الأصل أن الحيوان ليس من المثليات، لأنه لا يمكن أن يأتي ببعير يعني مماثل تماما للبعير الذي أخذه. قد يستطيع أن يأتي الإنسان بمماثل في السن أو كذا، لكن لا يمكن المطابقة التامة في جميع الأحوال. فالجواب يعني أنه في هذه الحالة يعني يعتبر مثله في الصفات تقريبا، في حالة اقتراض الحيوان وما أشبهه يرد ما يماثله في الصفات تقريبا، فإن لم يجد يرد القيمة. يعني اقترض بعيرا سنه كذا وصفته كذا وكذا، يعني الصفات من جهة السمن ومن جهة يعني الصفات الأخرى، فيأتي بحيوان مماثل له في الصفات قدر الإمكان. فإن لم يتيسر المماثل يعني الذي يماثله في معظم الصفات فإنه يرد قيمته. فقال من اقترض شيئا فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيرا منه، ويجوز أن يرد خيرا منه. طيب قال وأن يقترض تفاريق ويرد جملة، وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط، إذا لم يكن شرط. هنا من أحكام القرض أنه يجوز أن يقترض الإنسان تفاريق، يعني على أقساط من القرض، لم يكن مرة واحدة وإنما على أقساط. يعني مثلا رجل اقترض من آخر 10,000 دولار على 20 شهرا، كل شهر يأخذ 500. رجل اقترض من آخر مثلا 10,000 دولار على 20 شهرا، كل شهر يأخذ فيه 500 دولار. طيب بعد أن اقترض هذه الدولارات مثلا على 20 شهرا، هل يجوز ان يرد 10,000 دولار دفعة واحدة؟ فالجواب نعم، يجوز ان يقترض تفاريق ويرد جملة. قال اذا لم يشترط او اذا لم يكن هناك شرط بينهما. لماذا؟ قالوا لانه اذا كان هناك شرط على ان يكون الرد جملة فان هذا يعني يكون فيه نفع للبائع، كأن البائع يدخر يعني نقوده عن طريق الإقراض يعني 500 كل شهر، ثم بعد ذلك ينتفع بقبض المال جملة واحدة. لكن هذه المسألة أيضا وقع فيها الخلاف، مسألة يعني الاشتراط أن يكون الرد يعني جملة واحدة، والاحتياط يعني أنه لا يكون هناك شرط بهذا، ولكن إذا رد جملة واحدة ما اقترضه تفاريق فإنه لا بأس بهذا إذا كان بدون شرط. قال وإن أجله لم يتأجل، وإن أجله لم يتأجل، هذا من أحكام القرض. من أحكام القرض أن الأجل فيه إنما هو على سبيل يعني التبرع والإحسان، وأنه لا يلزم المقرض. يعني الآن لو أن شخصا أقرض آخر 1,000 دولار على أن يأخذها بعد سنة، طيب يعني من جهة المندوب والمستحب أن يفي بهذا الوعد، أن المقرض عليه أن يفي بهذا الوعد على سبيل الند والمشروعية، وأنه لا يطالب يعني بماله قبل مضي السنة. لكن لو حصل أن المقرض احتاج إلى المال مثلا بعد 6 أشهر، يعني هو أقرضه 1,000 دولار على أن يعطيه إياها بعد سنة، طيب لو أن المقرض احتاج الى 1,000 دولار بعد شهر او بعد شهرين وجاء يطالب بها المقترض، يقول انا لي عندك 1,000 دولار، فيقول المؤلف وان اجله لم يتأجل، وان اجله لم يتأجل، هنا يعني يطالب المقترض بسداد الـ1,000 دولار في الوقت الذي يطالب به المقرض، حتى لو طالب المقرض بالمال قبل الأجل. وهذا الذي ذكره المؤلف هو ما عليه جمهور العلماء، وما عليه جمهور العلماء أنه يجوز للمقرض أن يطالب بماله قبل حلول الأجل، قبل حلول الأجل، وأن الأصل في القرض أنه واجب السداد حالا أو فورا، وأنه مهما اتفقت طرفان على أجل فإنه لم يتأجل، ويظل من حق المقرض أن يطالب به على الفور في أي وقت شاء، ويظل واجبا على المقترض أن يرد على الفور متى ما طالبه المقرض. هذا الذي عليه الجمهور. ولكن خالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن القرض إن أجله يتأجل، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. فقال شيخ الإسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم، وهذا يعني اتفاق بين طرفين وفيه شرط من الشروط وفيه شرط من الشروط، فإذا يعني اتفق المقرض مع المقترض على أجل معين أن يكون السداد مثلا بعد سنة، فلا يجوز لا يجبر المقترض على السداد قبل الأجل. وإذا اشتكى يعني إلى القاضي أو الحاكم فعلى مذهب شيخ الإسلام رحمه الله فإنه لا يجبر المقترض على السداد قبل الأجل. وأنه ليس للمقرض أي طالبة أو ليس له حق المطالبة قبل حلول الأجل. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو أيضا مذهب مالك، هو أيضا مذهب مالك أنه يجوز اشتراط الأجل ويلزم هذا الشرط، ويلزم هذا الشرط في القروض. ولعل ما ذهب إليه مالك وشيخ الإسلام أرجح، والله أعلم. طيب، قال ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض، ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. يقول لا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض، لا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض، وذلك نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو يبيعه كذا أو يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي إليه أو يعمل له عملا، لأن هذا هو الربا. يعني الآن لو أقرض زيد عمرا $1,000 بشرط أن يعني يرد عمرو $1,000 مثلا بعد سنة، واشترط أيضا على عمرو أن يعمل عنده أو أن يستأجر منه كذا أو أن يبيعه شيئا ما أو أن يسكنه داره، فكل هذه الشروط فيها منفعة للمقرض، فيها منفعة للمقرض، فاستغل هذا القرض من أجل المطالبة بمنافع أخرى، فإنه سيأخذ ماله في الوقت المحدد وأخذ زيادة هذه المنافع، فهذا كما لو أنه أقرضه 1,000 وأخذ 1,100، لأنه بدلا من أن يأخذ 1,100 أخذ منافع تساوي 100 أو تساوي أكثر، فكأنه أقرض 1,000 وأخذ 1,000 وزيادة بقدر قيمة هذه المنافع التي انتفع بها بسبب هذا القرض. وقد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا كل قرض جر منفعة فهو ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. جاء هذا موقوفا على فضالة بن عبيد وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم، والأثر الواردة بهذا يعني ثابتة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وأثر عبد الله بن سلام رضي الله عنه ذكره البخاري في صحيحه، ذكره البخاري في صحيحه في يعني النهي عن قبول الهدية أو الزيادة في القرض، فذكر البخاري في صحيحه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لأبي بردة بن أبي موسى إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذ فإنه ربا، فلا تأخذ فإنه ربا. يعني دل هذا على أنه يعني لا يجوز أن يشترط المقرض أي شرط فيه منفعة، فيه منفعة له. وكذلك من أدلة هذا ما جاء في قوله صلى في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسلف، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، والحديث رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف يعني عن بيع وقرض، لا يجوز أن يقرض أحد قرضا ويكون مع هذا القرض يعني بيع، لأن العادة أن المقترض إذا باع شيئا لمقرضه فإنه يتغاضى عن بعض حقه، ويعني ربما يعني تنازل عن جزء من الثمن يعني استحياء من المقرض أو طمعا في تأجيل سداد القرض. قال إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، يعني الشرط الجائز هو اشتراط الرهن أو اشتراط الكفيل، يعني أن المقرض يشترط رهنا، يقول جاءه شخص يريد أن يقترض منه $1,000 فيقول نعم سأقرضك $1,000 ولكن أعطني مثلا هذه الساعة رهنا أنك ستأتي $1,000 في وقتها، أو أعطني هذه القطعة من الحلي رهنا يعني أو نحو ذلك. أو كفيلا يقول يعني ائتني بكفيل، ائتني بكفيل يعني يتعهد لي أنك ستسدد هذه $1,000 في الوقت المحدد. فيجوز اشتراط الرهن واشتراط الكفيل. طبعا اشتراط الرهن كما سيأتينا بإذن الله تعالى الحديث عن أحكام الرهن والكفالة بالتفصيل، لكن دل على ذلك الكتاب والسنة كما في قوله تعالى فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، وجاء في صحيح البخاري ما يدل على جواز اشتراط الكفيل، وكذلك قوله تعالى وأنا به زعيم يعني كفيل أو ضامن. قال ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض، ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. فذكرنا أثر عبد الله بن سلام رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال لأبي بردة إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذ فإنه ربا. فدل هذا على أن إهداء المقترض إلى المقرض إذا لم يكن بينهما عادة بالتهادي قبل القرض أن ذلك من الربا. وجاء في هذا حديث أورده الشارح لكن في سنده ضعف، حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون قد جرى بينه وبينه قبل ذلك، لكن الحديث في سنده ضعف ويغني عنه يعني ما ذكرنا من الآثار. والقواعد العامة في تحريم الربا فإن الهدية إذا لم يكن بين الطرفين تهاد قبل القرض فإنها تكون من باب الربا. فبهذا تنتهي أحكام القرض، ونتوقف اليوم في هذا الموضع، وإذا كان لديكم شيء من الأسئلة نجيب عنه إن شاء الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
بالنسبة لمسألة ومن أسلف في شيء لم يكف إلى غيره، وقلت أنه يعني شيخ الإسلام وغيره يعني أجازه إذا كان نفس القيمة أو
أقل من القيمة.
طب ألا يكون هذا إجحاف للإنسان يعني الذي سيقبض أقل من القيمة اللي كان هو يتوقعها؟
هو هذا من باب يعني الإنسان أحيانا يكون قد تورط في عقد، يعني قد تورط في عقد وكذا كان محتاجا إليه، بعد ذلك يعني حصلت ظروف تجعله يستغني عنها. مثلا إنسان دفع مثلا 100 دولار على أن يأخذ 100 كيلو جرام من التمر مثلا بعد سنة، وبعدين الآن مثلا حصل له ظرف مثلا أنه يريد أن يسافر ويترك هذه البلدة، أو أن التمر مثلا سعره رخص في الأسواق، وكان دفع 100 على أن يأخذ 100 كيلو جرام تمر، لأن مثلا التمر كان شحيحا وكان يتوقع أن بعد سنة حيكون قيمة التمر أكثر أو شيء من هذا. يعني تحصل يعني أسباب، أو أنه احتاج إلى المال لأن هو بحاجة إلى المال، مثلا بحاجة ماسة بدلا من أن يذهب ويقترض من آخر مالا وهو له مال، وهو أحوج الآن إلى المال منه إلى التمر. فيمكن في هذه الحالة أن يبيع الذي له، هو الآن له يعني 100 كيلو جرام من التمر، الآن ممكن أن يبيعها فورا، الآن ربما رخصت قيمتها صارت 100 كيلو جرام من التمر مثلا وقت البيع صارت في السوق تساوي 70. طيب هو على أي أساس يبيعها ب100؟ والناس لماذا تشتري منه 100 كيلو جرام تمر بعد مثلا أشهر؟ الآن لسه مثلا وقت السداد بقيت عليه عدة أشهر، والآن هو سعره في السوق لا يساوي مثلا 100، أو أنه يساوي 100 أو أكثر، لأن الرجل محتاج إلى 100 دولار فيبيعها ب100 دولار أو يبيعها بأقل بحيث يعني يغطي حاجته العاجلة يعني. فهذا المقصود يعني.
نعم، هو كان في بعض الغموض بالنسبة إذا كان يعني كانت يأخذ يعني القيمة في موعدها، لا يريد المال حالا يعني، ولكن بعد سنة تماما جاء هذاك الشخص وقال له أنا بدل أن أعطيك مثلا 10 كيلوغرامات من العسل أعطيك 9، هل هذا يكون جائز على مذهب شيخ الإسلام؟ كان الرأي هو من الذي
سيء. نعم، بس هذا يعني كان الحديث عن مسألة إعطاؤهما يساويها من بضاعة أخرى، يعني أخذ العوض يعني من بضاعة أخرى، يعني هو عليه مثلا 10 كيلو جرامات من العسل، فهنا لا يمكن يعني أن يبيعه 10 كيلو جرامات من العسل ب9 كيلو جرامات من العسل، لن يستفيد شيئا يعني. لكن إذا كان مثلا بدل العسل سيعطيه زيتا، يقول له مثلا والله الآن ليس عندي عسل بس عندي زيت مثلا، فالآن أنا ليس عندي عسل فهل يمكن يعني أن أعطيك زيتا بدله؟ لكن الزيت اللي عنده مثلا والعسل كان مثلا الآن قيمته تساوي 10، والزيت مثلا اللي عنده قيمته تساوي 9، فيجوز أن يقبل بالزيت يعني، بدل ما الرجل الآن ليس عنده عسل، فبدل من أن ينتظر إلى أجل آخر فيأخذ يعني الموجود الآن وإن كانت قيمته أقل، لا بأس بهذا يعني، أن يأخذ عوضه من بضاعة أخرى.
هو المدان الأمر على
مسألة التأجيل يعني، هل يجوز أن يؤجل السلم يعني إلى أجل آخر؟ أيضا مسألة خلاف يعني، والصحيح أنه يجوز يعني بتراضي الطرفين، إذا جاء وقت السداد ومدد الأجل مثلا، كان السداد بعد سنة وجاء وقت السداد وبعدين اتفق الطرفان على تأجيل السداد إلى مثلا إلى سنة أخرى أو إلى وقت آخر، يجوز هذا. بس مثلا قد يرغب يعني في أخذ عوض إذا كان الشيء الذي اتفق عليه لم يكن حاضرا لدى البائع وقت السداد، فاتفق هو والمشتري على أن يأخذ عوضا منه بضاعة أخرى يعني.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة يا شيخ لمسألة ولا يجوز لا وتجوز الإقالة فيه أي فسخ العقد،
نعم،
هل في فسخ العقد إلزام للبائع ولا هي مسألة إحسان منهم؟
لا، هي مسألة يعني إحسان، مسألة يعني إحسان، إذا أحسن البائع إلى المشتري بأن فسخ العقد فإنه يؤجر على ذلك ويثاب، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإقالة، و يعني أن من أقال يعني من أقال المحتاج يعني أقال الله تعالى عثرته، وكذا جاءت يعني أحاديث وأثار في هذا، فهو من باب الإحسان يعني وطلب الأجر، لكن لا يلزم البائع على الإقالة يعني، لأنه ربما كان في الإقالة ضرر على البائع لأن مثلا أخذ المال وتصرف فيه، لأن مثلا بائع أخذ المال وتصرف فيه، ويطالب بالمال ودائع لسا عنده المال وحتى يقيله فيلحقه يعني ضرر حتى فيضطر البائع مثلا إلى أن يبيع شيئا مما لديه حتى يوفر مالا ليرده إلى المشتري وكذا فلا يجبر على هذا. وجزاكم
سؤال بالنسبة للحوالة قلنا لا تفتح الحوالة فهل ما هو الدليل أو يعني السبب اللي منعوا الحوالة يعني؟
والله اللي منعوا الحوالة هم حجتهم نفس حجة يعني منع البيع يعني هو حديث يعني من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره وذكرنا أنه حديث ضعيف واحتجوا بهذا الحديث على منع بيع المسلم فيه قبل القبض وعلى منع الحوالة به كذلك وعلى منع أخذ العوض عنه وكذلك يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن فأيضا هذا مما استدلوا به على منع البيع واستدلوا به أيضا على منع الحوالة يعني قالوا لأن الحوالة مثل البيع يعني. طيب بهذا نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.